ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في هذه المسألة يوجد جملة صور وشروط لابد من استيفاء البحث فيها. الصورة الأولى وهي صورة تلف العهد، وهذه مضت معنا وأيضا بحثت مفصلة ضمن المسائل السابقة. الصورة الثانية الإتلاف، إتلاف تارة العين مستأجرة وأخرى محل العمل، مثلا لو أعطاه ثوبا ليخيطه له في الليل فصار المستأجر هنا إلى إتلافه، أو الأجنبي إلى إتلافه، أو الأجير إلى إتلافه. في صورة إتلاف العهد وإتلاف محل الإجارة هنا إشكال واضح يبرز هذا الإشكال ويكون بمثابة الدليل لكل من الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الإمام رحمة الله عليهما على أنه لا فرق فيما بين التلف والإتلاف، وأنه في كلا الشقين حينئذ لا بد وأن يحكم ببطلان الإجارة، وذلك لأنه النقطة التي على أساسها أبطلنا الإجارة فيما سبق في صورة التلف كانت تتلخص بأن المنفعة تدريجية الحصول، ومعنى أنها تدريجية الحصول قبض العين يكون قبضا لتلك المنفعة إلى ذلك الآن الذي كانت فيه العين موجودة، وليس قبض للمنفعة إلى انتهاء مدة الإجارة أو إلى ما شاء الله، بل قبض للمنفعة إلى مدة وجود تلك العين وكونها تحت استيلاء المستأجرين. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا ما تلفت العين سوف يكون بالنسبة للمنافع المستقبلية من باب عدم الموضوع في العين، مو من باب أنه كانت المنفعة موجودة وهي في ملك المستأجر ومن ثم سقطت من ملك المستأجر في العين، يعني ليست من باب الرفع وإنما هي من باب الدفع في العين. بمعنى أنه في مثل الفرض، لو يعني لو افترضنا مثلا عم يبيع عين في الأرباح، واضح، بس مش عم يبيع الآن، عم يبيع الآن المستقبلي في الأرباح، يعني افترض باعها من الآن على أن يكون التمليك في المستقبل، لو صحح مثل هذا الشيء مع أنهم يقتلونه في الأرباح سوف يكون المورد، يعني التمليك لنفترض أنه من الآن بس التملك يحصل من المستقبلي في الأرباح، نفس الفرض الذي يمكن أن نفترضه لمسألة، وهي أنه صح قبض حينئذ تلك العين، أو ربما لا يكون قد قبض العين أصلا، على فرض ما لو كان قد قبض تلك العين، لكن قبض هذه العين هو استيفاء للمنافع وقبض المنافع إلى آن وجود العين، من آن التلف فصاعدا حينئذ تلك العين إذا ما تلفت المنافع تكون أصلا منتفية وغير موجودة في العين. وكان المؤجر يتوهم أنه مالك لتلك المنافع على أساس أنها موجودة ومفروضة، لكنه في الواقع لم يكن مالكا لها، لأن ملكيته لتلك المنافع فرع وجود العين، إذا ما تلفت العين بقاء واستمرارا هذا يوجب انتفاء تلك المنافع، ليس انتفاء تلك المنافع من كيس المستأجر وإنما سقوطها من ملك المالك في البيع. يتوهم المؤجر أنه كان مالك لتلك المنافع في البيع، إلا أنه في الواقع لم يكن مالكا لها لعدم وجود تلك المنافع في البيع، فحينئذ سوف لا تصح الإجارة بالنسبة لتلك المنافع التي تكون متزامنة مع تلف العين، المنافع التقديرية المستقبلية متزامنة مع تلف العين من باب السلب وانتفاء الموضوع، مو من باب أنه لا وجدت تلك المنافع ودخلت في ملك المستأجر ومن ثم سقطت عن ملك المستأجر في البيع، حتى يكون التلف في كيس المستأجر تقول إذن تصح المعاملة، لا ليس الأمر كذلك، ولذا حينئذ أبطلوا المعاملة على هذا الأساس. هذه النقطة هذه النكتة كما تتم في صورة التلف تتم في صورة الإتلاف في البحث، لا فرق حينئذ بالدقة وبالتحليل العقلي ما بين صورتي التلف والإتلاف، سواء كان الإتلاف من المستأجر أو الإتلاف من المؤجر أو الإتلاف من ثالث أجنبي ظالم في البحث. في كل هذه الشقوق سوف يكتب للعين عدم حينئذ الوجود بقاء، وبالتالي ستكون تلك المنافع منتفية تبعا لانتفاء العين، تبعا لانتفاء موضوعها، من باب حينئذ الدفع لا من باب الرفع، مش من باب أنها وجدت ومن ثم سقطت في ملك المستأجر، لا، من باب أصلا لم توجد في البحث. بلا فرق بين أن يكون الإتلاف المستأجر أو إتلاف المؤجر أو إتلاف الثالث الظالم قبل القبض، بعد القبض بلا فاصل، أو بعد القبض ومضي مدة في البين. على كل هذه الشقوق يصدق على تلك المنافع المستقبلية المتزامنة مع إتلاف العين ما صدق على المنافع المستقبلية مع تلف العين. الفارق بينهما أنه هنا بفعل قصدي اختياري، وهنالك حينئذ بفعل غير اختياري حينئذ في البين. على كلا التقديرين هذه المنافع لم تكن موجودة، لا أنها كانت ومن ثم سقطت، لم تكن موجودة لعدم الموضوع، لا أنها كانت موجودة ومن ثم سقطت حينئذ عن الوجود والاعتبار، يعني ليس سقوطا لوجودها الاستمراري، أصلا لم توجد تلك المنافع في المستقبل في البين. ليش؟ لأن وجودها في المستقبل مرهون بوجود العين، فإذا انتفت العين، انتفت العين بتلف أو بإتلاف لا فرق بينهما بالتحليل والدقة العقلية، لا فرق بين التلف والإتلاف من هذه الناحية ومن هذه الخصوصية. وعلى هذا الأساس استمرارا أصلا لا وجود لتلك المنافع، لا أنها كانت موجودة ومن ثم حينئذ سقطت في البحر. ولذا الإمام رحمة الله عليه والشيخ عبد الكريم الحائي ذهبوا إلى أنه الإجابة في كلا الشقين والفرضيتين اللي هي شقة الإتلاف وشقة التلف البيت، في كل هذه الشقوق حينئذ سوف تكون الإجارة باطلة. لهذه النقطة التي أشار إلا أن الماتن لا فصل في ذلك وحكم حينئذ بصحة الإجارة في صورة الإتلاف. هل على تفصيل أنه مرة تكون لازمة ومرة في خيار على ما سوف يأتي إن شاء الله، لا ليش؟ لأنه مرة إذا كان المتلف المؤجر هون في خيار، إذا كان المتلف الأجنبي ما في خيار، صحيح أو لازم؟ إذا كان المتلف المستأجر يكون إتلافه بمنزلة القبض، أيضا يكون ذلك موجب لصحة الإجارة بل للزوم الإجارة في البحث. لابد أن نبدي المائز والفارق فيما بين صورة التلف حتى يحكم بالبطلان وصورة الإتلاف حتى يحكم بصحة الإجارة. هلا قبل ما نحكي لزوم ما لزوم، خل العرس ثم الناقص، خل بين صحيح الإجارة اللي يعني أن المقام هل هو من مقام عدم وجود العين مستقبلا، عفوا عدم وجود المنفعة مستقبلا لعدم وجود العين، يعني باب سلم انتشار الموضوع، أو أنه لا كانت المنفعة موجودة وسقطت مستقبلا بعد تلف العين في البين او بعد الاتلاف. لابد ان نبين النقطه فيه. والحاصل الذي يمكن ان يذكر في المقاموس لدينا نقطتان، في عندنا نقطه عرفيه، هذه النقطه لعله اشرنا لها فيما سبق، بس هم بحث هذه النقطه. وحاصل هذه النقطه العرفيه التي مضت معنا هو أنه بالنسبة للمنافع في صورة تلف العين، يعني إذا كانت بآفة سنوية فهذه من باب لا حول ولا قوة، يعني من باب عدم وجود تلك المنافع في المستقبل، يعني في علم الله والمقدر في علم الله، حيث أن تلك العين سوف تتلف مثلا بعد ذلك، سوف تكون هذه المنافع غير موجودة وغير متحققة أصلا. مو أن تلك المنافع كانت موجودة ومن ثم تلفت العين فسقطت تلك المنافع عن الوجود بعد أن كانت موجودة، لا، ما وجد من منافع إنما هو بمقدار ما كان مصاحبا لوجود العين، فإذا ما تلفت تلك العين المنافع المستقبلية أصلا لا تكون موجودة لنفسه، لأن تلك النقطة لأنها تكون موجودة ومن ثم تسقط عن وجود البقاء والاستمرار فيها. إذا في صورة التلف وأما في صورة الإتلاف أن الماكن ربطها بمسألة القصد، لذا إذا تلاحظوا بالأمس الذي أشرنا له الذي يميز التلف عن الإتلاف، أدخل الماكن في التلف السماوي الإتلاف إذا كان من فاعل غير ذي شعور في البيت، مثل نسبة الحيوانات، إذا لم تكن بإغراء من قاصد ومن له شعور وإرادة واختيار في البيت، إذا لم تكن بإغراء منه وكان السبب أقوى من الفعل حينئذ المباشر كما بينا ذلك بالأمس. يعني أرجح حينئذ لهذه النقطة، وهي أنه في صورة الإتلاف في البين لا يصدق على هذه المنافع أنه كانت هذه المنافع حينئذ تالفة، أو كانت تلك المنافع غير موجودة لعدم وجود العين ولعدم الموضوع في البين، بل يصدق على تلك المنافع ما أشرنا له من الوجود اللولائي والوجود الشرطي. لولا مصير المتلف إلى إتلاف تلك العين لكانت حينئذ لتلك المنافع وجود بقائي واستمراري في البين. لما جاء المتلف وأتلف العين أسقط حينئذ تلك المنافع البقائية والاستمرارية عن الوجود اللولائي في البين أو الوجود الاقتضائي، وبالتالي لم يكتب لها الوجود الفعلي في البين. وهذا بخلافه بالنسبة لي صورة التلف. بالتلف ما بنتكلم بوجود لولائي ووجود فعلي في البين. بالتلف انه هذا عمرها بالنسبة لهذه العين، واضح؟ يعني عمرها بآفة سوى، يعني لا نقول انه لولا التلف لكانت هذه المنافع موجودة بقاء واستمرارا في البين، والتلف هو الذي إذا نفى تلك المنافع والذي قضى على تلك المنافع بقاء واستمرارا حتى يكون باب السقوط. لا، تلك المنافع وجودا وعدما تابعة لوجود العين، وعمر هذه العين كان بهذا المقدار. بالآخرة حينئذ السماوية انتفت تلك العين وقضي على تلك العين، وبالتالي لا يكتب للمنافع المستقبلية الوجود لأنها كانت موجودة تبعا لوجود العين، ومن ثم سقطت لما تلفت حينئذ العين. وهذا بخلاف في صورة الإتلاف في البيت. ليش؟ لأنه في صورة الإتلاف من الواضح في البيت أن تلك المنافع سوف يكتب لها الاستمرار باستمرارية العين، فالوجود اللولائي والوجود الشرطي والاقتضائي لتلك المنافع حينئذ محفوظا في البيت. هذا الوجود الاقتضائي اللولائي لما صار إلى إتلاف العين ذلك الوجود حينئذ سقط، وذلك الوجود انتهى. سقط مش من باب السلب انتفاء الموضوع، من باب أنه كان موجودا، واضح؟ وبإتلاف العين سقطت تلك المنافع تبعا لإتلاف إذن العين في البيت، ليس من باب أنه لم يكن هنالك وجود لتلك المنافع مستقبلا وسقطت نتيجة عدم وجود الموضوع في البيت. هذا الوجه الأول الذي يذكر في إذن في البيت. وربما هذا الوجه لا يستساغ لأحد من الإخوة، يعني لا يرون بالذوق العرفي ثمة مائز فيما بين الإتلاف والتلف. يعني إذا بدك تحكي بوجود لولا، يعني لولا الإتلاف لكانت تلك المنافع موجودة، فبالإتلاف يكون حينئذ سقوط تلك المنافع عن مرتبة الوجود بعد وجودها اللولائي في البيت. هذا نفس الشيء نقوله في صورة التلف، ما في فرق بينهما. فبالتالي النظرة الدقية التحليلية العقلية ستكون هي المحكمة في البين، لا النظرة العرفية التي أشار لها هذا البعض. يعني بعبارة أخرى، أي فارق، يعني مرة في عنا عين هي لحالها يعني لح تنتفي، تلك العين هي مترية على الآخر بدها تنتفي، صح؟ ما في إلا منافع مستقبلية، بس لا، عين هي موجودة بصاعقة. شو الفرق بين الصاعقة السماوية وبين إتلاف المتلف في البين؟ واضح. مثلا استأجر دار، مرة إجا متلف وأتلفها، واضح، ومرة أخرى لا، بصاعقة حينئذ تلفت تلك الدار. في كل منهما لولا الصاعقة أو لولا إتلاف المتلف لكان لتلك المنافع وجود بقائي واستمراري في البين. يعني هيدي اللولائية حينئذ محفوظة في كلا التقديرين، محفوظة في كلا الشقين. فحينئذ هذا الوجه لا يرجع لمحصل ويكون ما أصابه الإمام محكم في البحث، إلا أنه يوجد هنا وجه آخر غير هذا الوجه، وهذا وجه أفاده السيد الأستاذ حفظه الله يعني بحد مراجعتي حتى للتعليقات على العروي ما وجدت احد حينئذ تنبه لهذا. وحاصل هذا الوجه هو انه بالنسبه للايجاران ورد اصلي حينئذ بالنسبه للمتعاقدين عمليه التسليم والتسلم. يعني ليست الاجاره قائمه على لقلقه الانشاء والتمليك في البيت، بل الغرض الاصلي والعقلائي المنظور من الإجارة هو أنه يسلم العين حتى يستوفي المنفعة وذاك يسلم الأجرة فيها. هذا اللي مضى معنا مرارا وتكرارا فيها. ولذا مر معنا أنه لا بد من القدرة على التسليم، شرط في صحة الإجارة القدرة على التسليم. طيب. هذه القدرة على التسليم تكون منتفية في صورة التلف وتكون موجودة في صورة الإتلاف فيها. هاي بس النقطة بدناها تبين. ليه؟ في صورة التلف تكون قدرة على التسليم منتفية، وذلك في صورة التلف تكون قدرة التسليم منتفية وذلك لنقطة واضحة في هذا، وهي أن التلف لم يكن باختيار المكلف، لا المؤجر ولا المستأجر ولا الأجنبي والثالث، وإنما كان بآفة سماوية مثلا على سبيل الفرض أو ما يلحق حينئذ بذلك من إتلاف غير اختياري، مثل الحيوان الذي عمد إلى تلك الدابة واستأجره وأكل السبع، أكل حينئذ تلك الدابة في البحر. فحينئذ سوف لا يكون هنالك قدرة للمؤجر على تسليم المنفعة إلى المستأجر. ليش؟ لأنه تسليم المنفعة لا يكون تيجي تلقط هذه المنفعة وتسلمها، يعني مش مجسد المنفعة لديه، وإنما تسليم المنفعة بتسليم العين. فإذا ما تلفت العين بآفة سماوية سوف لا يكون للمؤجر القدرة على تسليم العين، ومع عدم القدرة على تسليم العين للمستأجر وبالتالي عدم القدرة على تسليم المنفعة سوف حينئذ تبطل الإيجار. ونمر معه من أركان وشرائط صحة الإيجار هي القدرة على التسليم، ومع عدم القدرة على التسليم هلا ابتداء ذاتا ما فيش قدره على التسليم، او لا بفعل الخارجي ما في قدره على التسليم. ما هو ذلك الفعل الخارجي اللي هو الافه السماويه، او لا مثلا حيوان اذا اتلف تلك الداره وبالتالي سوف لا يكون عنده قدره على تسليم المنفعه نتيجه تلف العين بهذه الافه. يعني حينئذ شيء خارج عن قدره المكلف فيه فيصدق عدم القدره على التسليم. واما إذا كان الفرضية هي فرضية الإتلاف وليست فرضية التلف فيها، خلينا نأخذ مثلا بعين الاعتبار إتلاف المؤجر فيها، واضح إتلاف المؤجر. قلنا لا شك ولا إشكال أنه كان بوسع المؤجر أنه ما يتلف شيء، أنه قد يتلفها ابتداء قبل تسليم العين للمستأجر، وقد يتلفها بعد تسليم العين مباشرة أو بعد مضي. كان بوسع المؤجر أن لا يتلف العين وبالتالي يسلم العين للمستأجر حتى يستوفي المنفعة من تلك العين، لكن هو بسوء اختياره أتلف العين فصار عنده عجز عن تسليم العين، بس هذا العجز في طول الاختيار، هذا التعجيز في طول الاختيار، مش بنقول أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطاب وعقاب، مش عم نحكي في تلك المسألة في بحث الامتناع في مع الأمر والنهي والشو إلى آخره، لا، أو أنه مسألة امتناعية، أو عم نتكلم بنقطة أخرى في البيت، وهو أن التعجيز في المقام لا ينافي القدرة على التسليم ابتداء. لو لم يعجز نفسه كان عنده قدرة على تسليم تلك المنفعة وبالتالي تسليم العين تبعا لتسليم المنفعة في البيت، لأنه الغرض الأصلي من المنفعة حسب ما فرض. فحينئذ صار عنده عجز، بس عجز في طول الاختيار وبسوء اختياره في البحث، وهذا العجز الحاصل في طول الاختيار لا ينافي القدرة على التسليم حينئذ ذاتا اللي هو حاصل على سبيل الفرض، بخلاف في صورة التلف السماوي مثلا، في التلف السماوي أصلا ما في عنده قدرة على التسليم. ليش؟ لأنه ليس مسبوقا حينئذ سلب الاختيار بالاختيار في البحث، التعجيز ليس مسبوقا بالاختيار، وانما التعجيز مسبوقا بامر خارج عن الاختيار اللي هي الافه السماويه حسب الفرض. اما هنا لا يكون الامر كذلك، واضح. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف يكون الفرق واضح بين صورة الإتلاف وصورة التلف. في صورة الإتلاف حيث يكون مسبوقا بالاختيار فلا يصدق حينئذ التعجيز، يعني العجز وعدم القدرة على التسليك، بخلافه في صورة التلف حيث أنه بآفة سماوية فحينئذ يصدق عدم القدرة على التسليك. ففي صورة التلف حينئذ سوف يختل أحد أركان شراء صحة مضاربة الإجارة اللي هو القدرة على التسليم، وأما في صورة الإتلاف لا، هنا لا يختل ذلك. ليش؟ لأن عدم القدرة استمرارا مسبوق باختيار المكلف حيث اختار الإتلاف، وهذا حينئذ التعجيز الوقائي المسبوق بالاختيار حينئذ لا ينافي القدرة على أصل تسليم العين فيها. هذه النقطة التي صار لها السيد الأستاذ حفظه الله. هذا حاصل ما أفعل، وهذا الكلام حينئذ وجيه وتام في البيت، ولكن تماميته تام فقط وفقط في صورة ما لو كان المتلف هو عبارة عن المؤجر، لا فيما لو كان المتلف هو المستأجر بخليه على جنب، أو المتلف الأجنبي، نتكلم عن المتلف الأجنبي في أمر. إلا بمسألة الضمان وعدم الضمان، لو تلفت بآفة سماوية مش رح نجي للسماء ونضمنها في أمر، واضح؟ أما إذا تلف باختيار مثلا المكلف، خلينا نفترض مثلا الثالث الأجنبي الظالم، فينا نضم، بس الضمان مطلق، ومسألة صحة وبطلان الإجارة حينئذ مطلب آخر لا ترابط حينئذ فيما بين هذين المطلبين في البيت. هذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ إنما يتم في صورة ما لو كان هذا التعجيز وعدم القدرة على التسليم مسبوق بالاختيار. وإذا وين بيتم؟ مسبوق باختيار المؤجر في البيت وهو قدرته حينئذ على التسليم في البيت. اللهم اللهم، إلا أن يكون نظر السيد الأستاذ إلى نقطة أخرى. وحاصل هذه النقطة الأخرى أنه في كلا التقادير الثلاث من إتلاف المؤجر وإتلاف المستأجر وإتلاف الأجنبي والثالث في البيت، وهنا يعني سيكون هذا الإتلاف مقدورا عليه، الإتلاف التلف بآفة سماوية، هذا ما فيش له واحد يوقف أمام الآفة السماوية، ما في واحد مثلا بهز أرضية استأجر دار للسكنة وهز أرضية طيرت مثلا البيت على سبيل المثال، ما في يوقف بوجه، يعني مرة حينئذ يكون هذا التلف مقدورا عليه في البيان فبيدخل بالإتلاف سواء منه أو من شخص آخر أو من المستأجر، ومرة أخرى لا يكون مقدورا عليه، وهذا اللي بيدخل ضمن الآفة السماوية وما بحكم الآفة السماوية في البيان. فحاصل النقطة التي يريد أن يشير لها السيد الأستاذ، وهذه اللي على أساسها المات انربط، أنه مرة يكون الإتلاف مستند إلى اختيار المكلف بمعزل أن يكون هذا المكلف نفس المؤجر أو المستأجر أو الشخص الثالث، فهم إذا سوف تصح الإجارة. لماذا؟ لأن هذا التلف أو هذا العجز بقاء مسبوق بالاختيار، ولو اختيار الشخص الأجنبي ولو اختيار المستأجر ولو اختيار المؤجر في البيت، وهذا المقدار من كونه مسبوقا بالاختيار يكفي في عدم حينئذ انتفاء القدرة على التسليم في البيت. نعم إذا كان هذا العجز غير مسبوق بالقدرة على الاختيار، يعني لم يكن هذا العجز اختياريا في البيت، هنا حينئذ لا حول ولا قوة في البيت. واضح؟ يعني بعبارة أخرى أنه يعني مثلا مرة أعجز عن تسليم العين نتيجة الأفة السماوية، ومرة أعجز عن تسليم العين إما باختيار مني أو باختيار من المستأجر أو باختيار من شخص ثالث في البيت. في هذه الصور الثلاثة إذا كان هذا العجز مسبوق باختيار واحد من هؤلاء الثلاثة، هذا العجز يكون مقدورا عليه، يعني لا ينافي القدرة على التسليم بقاء، والمقدار حينئذ يكفي في صحة الإجارة وعدم انسلام شرط صحة الإجارة، أعني القدرة على التسليم. فيراد من ذلك الشرط وهو القدرة على التسليم الجامع ما بين القدرة على التسليم ذاتا، واضح، والقدرة على التسليم لولا المعجز في البيت، واضح، الاختيار سواء كان هذا المعجز الاختياري بفعله أو بفعل المستأجر أو بفعله إذا شخص ثالث أجنبي. نعم أمام مثلا الآفة السماوية، هذا العجز حاصل على كل حال، وعدم القدرة على التسليم حاصل على كل حال، وبالتالي حينئذ لا يتم فيه هذا الفصل، ويكون هو الوجه الفني للتمييز ما بين صورة التلف حيث يحكم بالبطلان لعدم القدرة على التسليم، مضاف للنكات الأخرى التي أشرنا لها، وهي نكتة عدم وجود المنفعة والسوء إلى آخره، وبالتالي عدم ملكيتها، فأي شيء يملك بموجب الإجارة لأنها سقطت بقاء من باب عدم وجودها، مو من باب أنها كانت موجودة، ثم سقطت من كيس وجيب مثلا المستأجر في البين، بخلاف في الصورة الإتلاف في البين. بكل هذه النكات التي أشرنا لها، حينئذ سوف يبرز لدينا الفرق ما بين صورة التلف وصورة الإتلاف في البحث، وبالتالي يكون المحكم في ذلك هذه النقطة في المقام. إذا قبلنا بهذا فنطلب به ما قبلناش، حينئذ نرجع فيه ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحقري والسيد الإمام رحمة الله عليهما. ليش؟ لأنه حتى على هذا الوجه الثاني فقط السيد الأستاذ عم يعالج المشكلة من ناحية القدرة وعدم القدرة على التسليم، وأن القدرة على التسليم بقاء إذا حصل العجز نتيجة الاختيار لا ينافي القدرة على التسليم بقاء، بخلاف ما لو كان العجز مو بالاختيار، العجز كان نتيجة آفة سماوية في البحر. بس بتبقى المشكلة الأولى كامنة إذا نحن ما ميزنا ما بين التلف والإتلاف من ناحية انتفاء المنفعة بقاء من باب حينئذ عدم وجودها، مو أنها كانت موجودة ثم تلفت، فيصدق بالتالي أنه لم يكن حينئذ مالكا لتلك المنفعة حتى يصح تمليكها بموجب عقد الإجارة في البين، إما كلا كما لو أتلفها ابتداء من قبل الإقباض، أو بعضا كما لو أتلفها في الأثناء، يعني المؤجر أو المستأجر أو الشخص الثالث والأجنبي في البين. حينئذ ما أفاده السيد الإمام الشيخ عبد الكريم الحاري له وجهه القوي ووجهه حينئذ الفني، لأن النقطة الأولى حينئذ لم يرتضوا بها، نقطة عرفية، وهذه النقطة يعني مثل ما شفت كنا عم نرقع فيها ترقيع لحتى بالزور لحتى أنتم تصورتوها في البين، طبعا أنكم تكونوا قبلتوها ولا لا. والنقطة الثانية رغم وجاهتها ورغم صناعتها وفنيتها في البيان، بس لا تلغي حينئذ النكته والدقه العقليه اللي ابرزها الامام الشيخ عبد الكريم الحائري لعدم التمييز فيما بين الصورتي التلف والاتلاف في البيان. هذا تمام ما يرتبط بالمطلب الاولي في المطلب الثاني، وهو هلا بدنا نجي للشقوق الثلاث، مره بيكون التلف الاتلاف من المستاجر، واضح، ومرة الإتلاف من المؤجر، وثالثة الإتلاف من المستأجر فيه. وبدنا نحكي مرة على البطلان كما أفاد الإمام الشافعي بن حنبل، مرة لا على الصحة في البيت، وين بتكون لازمة الإجارة؟ وين بتكون حينئذ له الخيار ما تكونش لازمة؟ وشو بيترتب عليها أنه مثلا لو أتلفها المستأجر شو بيضمن بالنسبة للمؤجر؟ هل يضمن ضمانين؟ ضمان العين وضمان المنفعة والى آخره، على ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.